السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا، وقد أخذنا فيما مضى من تفسير هذه السورة المباركة سورة النحل إلى أن وصلنا إلى آية والله جعل لكم من بيوتكم إلى آخره. يقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون.
يبين الله سبحانه وتعالى ويذكر في هذه الآيات المباركة يعني نعمه على عباده بما أشتى إليهم من هذه النعم، وذلك قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. جعل لكم من بيوتكم سكنا أي تسكنون فيه، وجعل لكم من جلود الأنعام أي من جلدها جلد الأنعام الثلاثة بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم أي تعدونها خفيفة، أي تخف في حملها، يخف حملها يوم ظعنكم يوم يعني ذهابكم يوم سفركم ويوم إقامتكم، يعني معنى ذلك أنكم تنتفعون بها في الحالتين في السفر والحضر. والله يعني ويوم إقامتكم ومن أصوافها، وجعل لكم من أصوافها صوف الغنم يعني من أصوافها وأوبارها وبر الإبل وأوبارها وأشعارها أشعار المعز، هذه جعل لكم منها ماذا؟ أثاثاً ومتاعا إلى حين. أثاثا أي مالا، أو هو المتاع على خلاف يأتي في الشرح، ومتاعا أي ما تستمتع ما تتمتعون به إلى حين، أي إلى أن يبلى ويخلق ويتشتت وتفتت. هذه نعم يذكر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يعرفوا قدرها ويشكروه ويعبدوه عليها. هذا هو الغرض الأساسي، الدعوة إلى التوحيد وإلى عدم الشرك. قال: والله جعل لكم أيضا، جعل لكم مما خلق ظلالا، جمع ظلالا ظلا يعني ما تستظلون به من حر الشمس ومن البرد كذلك أيضا، وجعل لكم من الجبال أيضا أكنانا جمع كن يعني كهف أو ما تتسترون به من من يريد أن يلحق بكم الضرر أكنانا، وجعل لكم سرابيل أي قمص تقيكم الحر أي والبرد. هذا من عطف الواو مع ما عطفت، من حذف الواو مع ما عطفت، والواو قد تحذف مع ما عطفت يعني، والفاء قد تحذف مع ما عطفت. والواو يقول ابن مالك رحمه الله في ألفية مثل هذا على سرابيل تقيكم الحر بالعكس أو بالمقابل والبرد، تقيكم الحر والبرد، وكذلك تقيكم الحر وسرابيل وقمص تقيكم بأسكم. ماذا؟ أي حربكم، أي أداة الحرب لئلا تضربكم لا تلحق بكم الضرر. هذه كلها نعم منه سبحانه وتعالى وحده. كذلك أي كما أنعمكم بهذه النعم الجليلة يتم نعمته عليكم أي بإسداء ما تحتاجون إليه من معاشكم ومعادكم في معادكم ومعاشكم لا تحتاجون إليه، يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، لعلكم تسلمون أي تدخلون في الإسلام أي تستسلمون لله ظاهرا وباطنا. هذا هو الغرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: فإن تولوا، بعد أن تذكرهم بهذه النعم الجليلة وتعرفهم بها، فإن تولوا أبوا عن الاعتراف بمسجيها بخالقها وعبادته فإنما فلا لوم عليك، فإن تولوا فلا عليك عتاب، أنت ما تعاتب ولا تلام في توليهم. لماذا؟ فإنما عليك البلاغ المبين، لأن الذي عليك أوجبه الله عليك البلاغ المبين، أن تبلغهم بلاغا واضحا بحيث لا يخفى ولا يتشتت عليهم. هذا هو، فأنت أديت ما عليك، وإنما هم أبوا أن يأتمروا بما أمرهم الله به فسوف يرون ذلك. يقول: يعرفون نعمة الله، هؤلاء يعرفون نعمة الله أنها منه، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم يعترفون بأنها من الله سبحانه وتعالى ثم ينكرونها. لكن المشكلة أن من عرف النعم وجب عليه أن يقوم بشكرها على مسدها ومنعمها، لكن هؤلاء بعد أن عرفوا أنها من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، والآلهة والأصنام والأنداد والأضداد كلها لا تخلق منها شيئا ولا تسديه نعمة واحدة من هذه النعم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرون يعني تلك النعم ولا يؤدون شكرها ويعبدون غير خالقها ورازقهم إياها. قال: وينكرونها وأكثرهم الكافرون، أكثر هؤلاء كافرون لا يستجيبون لله سبحانه وتعالى فيما أمرهم به ونهاهم عنه، وأكثرهم ويعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيله، أكثرية لجهنم، أكثرية هكذا. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون ولا يقرون بالتوحيد، فهذا هو السبب في ضلالهم. قال: يقول هنا يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبده على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يسكنونها يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع، وجعل لهم أيضا ماذا؟ من جلود الأنعام بيوتها أي من الآدم يعني من الجلد يعني يستخفون حملها في أسفارهم يعني وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يوم ظعنكم في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال تعالى: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها أي الغنم، صوف الغنم يعني، وأوبارها أي الإبل وبر الإبل، وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام، جعلكم من الأنعام تركبون. فهذه هي نعم الله سبحانه وتعالى على عباده، أسداها وأوصلها إليهم أثاثاً. ماذا؟ أي تتخذون منه أثاثاً وهو المال، بعضهم فسره بهذا بالمال أثاث، وقيل المتاع، وقيل معنى الأثاث المتاع، وقيل الثياب، والصحيح أعم من هذا كله، أثاث يشمل كل ذلك. فإنه يتخذ من الأثاث البساط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مال ويتخذ مالا وتجارة، يعني هذه الأشياء كلها تتحقق من ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى، إلى حين أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم، إلى أن ينتهي الانتفاع بها. فهذه نعم، تذكروها واذكروها واشكروا خالقها ومسديها إليكم، هذا هو المقصود الأساسي. وقوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، قال قتادة يعني الشجرة، تستظلون بالشجر من الحر، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي حصونا ومعاقل تقيكم من عدوكم من عني، كما قال تعالى: كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، سرابيل أي قمص تقيكم، وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، هذه نعم الله سبحانه وتعالى. وسرابيل أيضا جعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم أي الحرب، يعني كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. كذلك أتم نعمته عليكم أي هكذا، كذلك معناه أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أموركم أي من أمور أخرى. فجاء في الأزمان المتأخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت الأولين من الباخرة والطائرة والسائرة إلى آخره. فهذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، ليشكروه ولا يكفروه، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لعلكم تسلمون. قال: على أمركم وما تحتاجون إليه ليكون عونا لكم على طاعته وعبادته. هذه كلها خلقها، خلق لكم ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، هذه كلها تذكير، لأن ما في السماوات والأرض كله لخدمة بني آدم، لخدمة المكلفين، حتى يؤدوا شكر ربهم، حتى يعبدوا ربهم، يعني عبادة لا شرك فيها، هذا هو الأساس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. قال: لعلكم تسلمون أي من الإسلام. وقوله تعالى: فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، أي فلا بأس عليك منهم، لا ينالك شيء من المكروه لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ فإنما عليك البلاغ المبين، وقد أديت إليهم ما يجب عليك إلا البلاغ المبين الواضح البين الذي لا يلتبس على أحد، بحيث إنه يفهمه البليد بعيد والقريب، وكذلك الحر والعبد والنساء والرجال والصغار والكبار، كلهم يفهمون باللغة العربية القرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ومع ذلك يعني هم أبوا، فلا لوم عليك لأنك بلغتهم، أبلغتهم ما وجب عليك البلاغ. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو الذي هو المسدي لهم، يعني ذلك هذا النعم المذكور، وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره، ويستمدون النصر والرزق إلى غيره، أي إلى الآلهات والأوثان، وأكثرهم لا يعقلون، وأكثرهم كافرون، أكثر هؤلاء كافرون لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نعم.
ويوم نبعث من كل أمة نعمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون
ثم يبين الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء المشركين ويقول ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث واذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليها وهو نبيهم الذي أرسل لهم فكل نبي أرسل إلى قوم فسوف يكون يوم القيامة شهيدا عليهم هل استجابوا أم أبوا ذلك هذا شهيد ثم لا يؤذن ثم بعد ذلك لا يؤذن للذين كفروا يعني في الاعتذار لو اعتذروا لا يؤذن لهم في الاعتذار لأنهم أبوا في الدنيا ولا هم مستعتبون ولا هم لو طلبوا العتبة الرجوع والتوبة لا يعطون ذلك ولا يوفقون لأن وقته قد فات لأنه كان في الدنيا حينما كانوا أحياء وحينما كانوا أمام رسلهم لو استعتبوا يوم ذاك لقبل منهم ذلك ولكن هذا بعد فوات الأوان قال وإذا رأى الذين ظلموا أي أنفسهم بالكفر والشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى إذا رأوا العذاب يعني فلا يخفف عنهم ما في تخفيف بل يشددوا عليهم ولا هم ينظرون أي لا يؤخرون ولا دقيقة ولا لحظة واحدة بل يباشرونه يعني يلاقونه مباشرة فهذا جزاء من عاند وعارض حكم الله وإذا رأى الذين أشركوا أي في القيامة إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي الأجداد من الأصناف والأوثان وغيرهم إذا رأوهم هناك يقولون ماذا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين أشركناهم بك بعبادتك الذين كنا ندعو من دونك أي نعبدهم من دونك من غيرك هؤلاء يعني هل يشفعون لنا أم لا يقولون ذلك ماذا قال لهم هؤلاء الأنداد والشركاء قالوا كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول أي ألقى هؤلاء المعبودون إلى هؤلاء العابدين المفترين على الله إنكم لكاذبون يعني كاذبون في عبادتكم لنا فإننا لم نأمركم أن تعبدونا وإنما عبدتم هواكم والشياطين فهكذا جواب هؤلاء الآلهة المفترى عبادتهم وألقوا إلى الله ثم ماذا فعلوا هؤلاء المشركون ألقوا إلى الله يومئذ السلام الاستسلام يقولون أطعنا ربنا أطعنا فلا استجابوا لهم ذلك قالوا ألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه أي من دون الله سبحانه وتعالى ولا ينفعهم ولا ينالون شفاعته لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن موحد آمن بالله وآمن برسوله فهذا هو الذي ينال الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا قال الذين كفروا بربهم وصدوا عن سبيل الله وأعرضوا عن سبيل الله أو وصدوا عن سبيل الله وصرفوا الناس عن اتباع سبيل الله، يعني شوشوا عليهم ومنعوهم عن أن يتبعوا، يعني ما قصر ضلالهم على أنفسهم بل تعدى إلى غيرهم، حيث إنهم يمنعون الناس أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر عن سبيل الله. يعني زدناهم عذاباً فوق العذاب، عذاباً فوق العذاب، عذابٌ بكفرهم وعصيانهم، وعذابٌ بإضلالهم غيرهم وصدهم عن سبيل الله بما كانوا يفسدون، أي في الأرض بما يشيعونه من الفساد، وهو الصد عن سبيل الله ومنع الناس أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويتبعوا الرسل، فهذا سبب تضعيف العذاب عليهم، هذا يعني جزاء هؤلاء. يقول تعالى، يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة ماذا معادهم، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى، يعني من أجاب يشهد لهم ومن آبى يشهد عليهم معناه. قال ثم لا يؤذن للذين كفروا، أي في الاعتذار، ماذا لا يؤذن؟ لو اعتذروا ما يقبلوا اعتذارهم، لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه، كما قال تعالى يعني هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال ولهذا قال هنا ولا هم استعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا، أي الذين أي أشركوا العذاب، فلا يخفف عنهم، أي لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولو قليلا يعني، ولا هم ينظرون، أي ولا يؤخر عنهم، بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب، يعني معناه أنهم مباشرة يأخذهم العذاب ويتشدد عليهم. قال ثم أخبر تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها، لأنهم عبدوهم لينفعهم بذلك اليوم فتبرأوا عنهم. فقال تعالى وإذا رأى الذين ظلموا، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا من دون الله يعني، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، أي نعبدهم دونك. قال فألقوا إليهم القول إنهم لكاذبون، أي قالت لهم الآلهات كذبتم، ما نحن أمرناكم بعبادتنا، كما قال تعالى في آية أخرى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، أي عن عبادتهم غافلون. الآلهات والأصنام والأنداد والأد كلهم لا يعرفون هل عبدوهم أم لا، ولكنهم يفترون على الله الكذب. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يجحدون عبادتهم. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا، يعني رجع هذا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد أعداء يعني. قال وقال تعالى وقال الخليل عليه الصلاة والسلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، هكذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه. وقال تعالى ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم استجابة ينفعهم، يعني معناه وإلا فإنهم أجابوهم بأننا ما أمرناكم بالعبادة وأنكروا عليهم عبادتهم، وإنما المراد استجابتهم إلى شفاعتهم فلا يستجيبون لهم، وجعلنا بينهم موبقا، يعني والآيات في هذا كثيرة ما يتناسب مع هذه الآية المذكورة. قال وقوله تعالى وألقوا إلى الله يومئذ السلم، قال قتادة وعكرمة ذلوا واستسلموا يومئذ، أي استسلموا لله جميعهم، فلا أحد إلا يعني إلا سامع مطيع، إلا كما كانوا في الدنيا متكبرين متجبرين، لا، هناك كلهم لا يوجد من لا يسمع ولا يبصر، كلهم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم ظالمون منه. هكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بحال هؤلاء، ولذلك قال كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أسمعهم وما أبصرهم، تعجبوا لهم، أي ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ. وقال تعالى أيضا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قائلين يقولون ماذا، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، لكن لا ينفع في ذلك الوقت هذا. وقال تعالى أيضا وعانت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت، يوم ذاك كل أحد يستسلم لله سبحانه وتعالى لو وجد شيئا من المخرج، ولكن لا يجد ذلك. وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. ثم قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي عذابا على كفرهم، هذا العذاب الأول على كفرهم، ثم ماذا، وعذابا على صدهم والناس عن اتباع الحق كما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وينأون عنه، بأنفسهم يبعدون عن اتباعه، جمعوا بين الشرين، شر أولا ابتعادهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر عظيم، ثم تسببهم في يعني عدم إيمان سائر الناس وعن دعوتهم إلى كفر والشرك هذا مضاعف عليهم. وقال أن ينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، جمعوا بين الشرين، ولذلك الله سبحانه وتعالى ضاعف عليهم العذاب فوق العذاب عذابا فوق العذاب، يعني مضاعف بهذا بسبب ذلك. قال وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، ذلك يعني، وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، فيهم يعني من يضاعف عليه العذاب وفيهم من يكون يعني وحده لحاله بذنبه فقط، فالذي يدعو إلى ضلال يضاعف عليه العذاب، والذي لم يدعو إلى ذلك يعذب بكفره فقط. قال وعلى تفاوت الكفار في عذابهم كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة في الجنات ودرجاتهم، فذلك العذاب دركات كما قال تعالى لكل ضعف ولكن لا تعلمون، مضاعف من العذاب وغيره ضعف ولكن لا تعلمون ذلك، ولذلك استكبرتم وتجبرتم عن الإيمان. نعم.
ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
يخبر الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وممتنا عليه بما أنزله من كتابه الكريم فيقول يوم واذكر يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم من عند أنفسهم من أمثالهم من الأنبياء والرسل الذين أرسلوا إليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء على الذين أرسلت إليهم وبعثت فيهم، يعني جئنا بك شهيد، أنت شهيد على هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته جميعا عموما مؤمنا وكافرا غربا وشرقا عربا وعجما كلهم يشهد عليهم أو يشهد لهم شهيدا على هؤلاء. ثم امتن الله سبحانه وتعالى بما أنزله عليه من الكتاب الكريم فقال ونزلنا عليك الكتاب القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، أي بيانا لكل شيء يحتاج إليه المكلفون، فالقرآن الكريم بيان لكل ما يحتاج إليه المكلفون في معاشهم ومعادهم، فلا يفقد منه شيء. وهذا يتضمن أن يكون منطقا ومفهوما كذلك أيضا بالدلالات والإشارات والاستنباطات. فلذلك يعني قام أهل العلم بالاستنتاج والاستنباط من الآيات القرآنية أحكاما كثيرة، يعني حسب استطاعتهم وحسب ذكائهم وحرصهم عليه. فهذا هو التبيان. فالقرآن ما قصر شيء، ما ترك شيئا يهم يعني المكلفين في معادهم ومعاشهم. ولذلك قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى، أي هاديا يعني لمن آمن به، هدى وبشرى ورحمة كذلك للمؤمنين، وبشرى للمسلمين أي بشارة، لأنه يعني يتحدث بما لهم في الآخرة من النعيم المقيم، فيستبشرون ويثبت وتثبت قلوبهم على الإيمان به. وهذا هو القرآن الكريم وفضله العظيم. قال قوله يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني أمته هؤلاء. أذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه يعني من الشرف العظيم والمقام الرفيع، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله تعالى: ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن مسعود: قد بين لنا في هذا القرآن العظيم، قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. وقال مجاهد: يعني كل حلال وحرام، يعني لكل شيء تبيان لكل شيء حلال وحرام. وقول ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق، يعني الأمور الذي سبق من لدن أن خلق الله السماوات والأرض إلى الآن يتحدث القرآن بما هو النافع، وعلم ما سيأتي وفي المستقبل يعني، وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم. هذا هو القرآن الكريم، بيّن الله به كل ما ينفع الإنسان، يعني لكل ما ينفع الإنسان في معاشه ومعاده. قال: وهدى، أي للقلوب، هاديا للقلوب، ورحمة وبشرى للمسلمين، يعني ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ما وجهه؟ أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك، يعني سائلك عن ذلك يوم القيامة هل بلغته أم لا. هذا هو الارتباط الرابط بينهما. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هكذا في آية أخرى بين السؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، أي في يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وهكذا الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين ويسألهم سؤالا دقيقا عما كانوا عليه. وقال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاده. وهكذا يعني بين، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال يعني في الآية، يعني ففي أقوال للمفسرين، لكن هذا أحدها وهو متجه حسن، يعني معناه هذا المعنى مناسب وحسن ومستحسن. نعم.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أشمل آية في يعني في مصالح الدنيا والآخرة ومنافع الدنيا والآخرة للمكلفين هذه الآية، وهو قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل، العدل القسط، العدل يعني معنى ذلك أنك تقوم بالقسط في ظاهرك وباطنك. قال: والإحسان، والإحسان إلى جميع عباد الله، والإحسان في عبادة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: وإيتاء ذي القربى وإعطاء قراباتك مما لديك من المال، وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء يعني عن القبيح، ومنه الزنا، بعضهم فسره بالزنا، ويعفى عن الفحشاء والمنكر، أي مما أنكره الشرع ولم يستسغه، فهذا الله سبحانه وتعالى نهى عنه. والبغي أي الظلم لعباد الله، لا تظلم الناس، نهى الله عن ذلك. يعظكم، يعظكم الله بهذا يعني، ويأمركم ويعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون ثم تمتثلون ما أمركم به ونهاكم عنه. يقول هنا، يقول الشارع: يخبر تعالى أنه يأمر بالعدل، يأمر عباده بالعدل وهو القسط والموازنة، ويندب إلى الإحسان، يدعو معناه، كما قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى أيضا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، هكذا فضل العفو. وقال تعالى: والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا، على هذا من شرعية العدل والندب إلى الفضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله يأمر بالعدل، فسره بقوله قال: شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة: العدل في هذا الموضع يعني استواء السريرة والعلانية، استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، يعني هذا بهذا فسره. العدل أن يستوي جميع المكلفين في سرائرهم وعلانيتهم، يعني معناه كله يكون خالصا لله، هذا هو المأمور به. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته، هكذا فسره. وقوله تعالى: وإيتاء ذي القربى، أن يأمر بصلة الأرحام، كما قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل تبذيرا، في سورة الفرقان هكذا قال. وقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر، فالفواحش المحرمات، يعني فواحش عام، يعني جميع المحرمات تدخل في الفواحش، والمنكر ما أنكره الشرع، يعني والمنكر ما ظهر منها من فاعلها. ولهذا قال في الموضع الآخر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما البغي فهو العدوان على الناس، ظلم الناس، يعني بغى، نهى الله سبحانه وتعالى عن البغي أي عن ظلم الناس. قال: وقد جاء في الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، هذا عظيم، يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا ثم لا يكتفي بذلك بل يدخر له في الآخرة في عذاب جهنم. وقوله تعالى: يعظكم، أن يأمركم، معناه الوعظ المراد به هنا الأمر، أن يأمركم بما يأمركم به من الخير وينهاكم عما ينهاكم عنه من الشر لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون بذلك وتتبعون أمره وتجتنبون نهيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، هكذا بيّن ابن مسعود رضي الله عنه علم الصحابة رضي الله عنهم. قال: هذه الآية أجمع آية لمصالح الدنيا والآخرة. قال عن قتادة قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية: ليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. يعني معنى ذلك الله سبحانه وتعالى كل ما يستحسنه الناس عقلا ونقلا أمر به عباده في كتابه الكريم، وكل ما يتحاشونه ويعيبون به يعيب بعضهم بعضا نهى عنه ولم يترك ذلك. وقال ماذا إلا نهى الله عنه وقدم فيه، وإنما نهى عن سفاسف الأمور، عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته جالس، إذ مر به عثمان بن مذعون فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نظر يعني بصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته في الأرض، رد بصره يعني، فتعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلسه عثمان إلى حيث وضع بصره، فأخذ ينغص رأسه كأنه ينغض رأسه، أي كأنه يستفقه ما يقال له، أن يطلب أن يفهمه يعني. وابن مذعون ينظر، فلما قضى حاجته واستفقها ما يقال له شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان جلس يعني بجلسته الأولى، فقال: يا محمد، فيما كنت جالسك ما رأيتك تفعل كذلك يعني كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا، يعني ما تطلب فقه أو معرفة شيء يقال لك. قال: وفطنت معناه لذلك؟ فقال عثمان: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا جبريل يعني وأنت جالس؟ قال: رسول الله. قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان عند ذلك: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم. إسناد جيد متصل حسن. هكذا بين سبب نزول هذه الآية أو وقت نزول هذه الآية، قال في تلك الواقعة وتلك القصة:
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
هذه أيضا من أوامر الله سبحانه وتعالى النافعة في الدنيا والآخرة، وهو الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد والأيمان وتوكيد الأيمان وعدم نقضها. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أوفوا بما عاهدتم الله عليه إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان اليمين القسم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي بعد أن أكدتموها بذكر اسم من أسمائه تعالى وصفة من صفاته سبحانه، بعد توكيدها بالله سبحانه وتعالى. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي حيث أقسمتم باسمه سبحانه وتعالى، لا تنقضوا ذلك العهد، إن الله يعلم ما تفعلون، أي لأن الله يفعل ما تفعلونه فيجازكم عليه، فمن وفى بعهده جازه بذلك، ومن نقض عاقبه على ذلك. ولا تكونوا كالتي، أي كالمرأة التي نقضت غزلها، أي الذي غزلته من بعد قوة، أي من بعد ما أحكمته أنكاثا، أي أنقاضا. وذلك يقال إنها امرأة كانت في مكة وكان لها جواري وكان مختلة العقل، ففي أول النهار تأمر جوارها إماءها أن يغزلن فيغزلن يغزلن، فإذا جاء آخر النهار تأمرهم بنقض ذلك من جديد. فشبه الله سبحانه وتعالى بمن يتعاهد، وذلك لأن العادة إنهم كانوا يتعاهدون قبيلة مع قبيلة، أو شخص فرد يعني ينضم إلى شخص آخر أو إلى قبيلة أخرى، فإذا وجد قوما أشد وأكثر من هؤلاء نقض ذلك وتحالف، بعد أن تحالف وانضم إلى هؤلاء الثاني. فيقول الله سبحانه وتعالى: العهد الأول لماذا تنقضونه؟ يعني والله سائلكم عليه. فلا ينبغي أن تنقضوا عهدا بعد إبرامه، كما نقضت هذه المرأة غزلها لحمقها، كانت حمقاء أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا، أي سبب فساد، فسادا يعني دخلا بينكم، أن تكون أمة، أي جماعة أربى من أمة، أي أزيد من أمة. لهذا هذا هو الذي يحملهم على نقض العهد، نقضوا إذا تعهدوا عهدهم، كانوا يحلفون بالله ألا أن يتناصروا ولا يخذل بعضهم بعضا، فإذا وجدوا شخصا أو جماعة أقوى من هؤلاء تركوا ذلك ونقضوا عهدهم دون مبرر ودون ذلك. قال: أن تكون أمة هي أربعة من أمة، إنما يبلوكم الله به، إنما يبتليكم الله بهذا، يعني يمتحنكم بهذا، وذلك أنكم وجدتم قوما أشد من الأول، فهذا ابتلاء من الله، هل تصبرون على ما عاهدتم عليه الأولين أم تنقضونه، ابتلاء هذا من الله سبحانه وتعالى. وليبينن لكم يوم القيامة، ليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون من وفاء بالعهد وعدم الوفاء به. فهذا تحذير من نقض العهد، يعني بعد أن أعطى يمين الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول مما يأمر تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ليس بين آيتين معارضة، وبين قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، ما في تعارض في هذا، أي لا تتركوها بلا تكفير، لا تعارض بين هذا ولا بين آية المذكورة هنا، وهي قوله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن الآية الأخرى، آية التي قرأناها، أباحت نقض اليمين بالكفارة. وهذا: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، قال: ما في كفارة، ما ذكر كفارة، وإنما الثبات على اليمين. فإذن لا تعارض بينهما، لماذا؟ لأن الأيمان التي هي واردة على حث أو منع، يعني لأن الأيمان التي هي واردة على حث أو منع لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، هذه ما فيها نقد وما فيها كفارة، معناه ممنوع. يعني حلف الإنسان بالله ليفعل أو لا يفعل، هذا هو الذي يكفر ولا يكفر. وأما المواثق والعهود التي تجري بين الناس من المواثق التي يتعهدون بها فإنها لا تنقض ولا تكفر، لأن الأيمان التي لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع، وهذه التي فيها كفارة التي فيها الحث أو المنع. ولهذا قال مجاهد في قوله تعالى: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، يعني الحلف أي حلف الجاهلية. ويؤيده ما رواه إمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام. حلف في الجاهلية كانوا يتحالفون على النصر ظالما أو مظلوما، فجاء الإسلام فنقض ذلك، ما في حلف في الإسلام، في الإسلام ما في حلف. وأما ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار فهو حلف إسلامي وليس حلف جاهلية، وذلك ماذا؟ أن يتناصروا في الحق ويعني وينصر بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا، وحتى وصل إلى أن يرث بعضهم بعضا في الأول ثم نسخ ذلك بعد ذلك، هذا هو حلف الإسلام. وأما الذي نفاه وقال لا حلف في الإسلام، حلف الجاهلية الذي يكون يمنع على ما يعني منكر. قال في الإسلام: وأيما حلف كذا كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي مما كان من المعروف. إذا كان جاهلية تحالفوا وكان معروفا فهذا الإسلام يزيده قوة على قوته، وأما ما كان منكرا فلا حلف في الإسلام. قال: وكذا رواه مسلم. ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما ما ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مهاجر الأنصار في دارنا، فمعناه أنه آخى بينهم، وآخى هذا آخى بينهم، فكانوا يتوارثون به، يعني في أول الإسلام كانوا يتوارثون به حتى نسخ الله ذلك، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن نافع أنه قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية، يعني أهل المدينة، يعني بعدما بايع الناس يزيد بن معاوية يعني نقضوا ذلك، فابن عمر رضي الله عنه كان حريصا على عدم النقد، فلذلك جمع ابن عمر بنيه وأهله، ثم تشهد ثم قال: أما بعد فإنا قد بايعنا هذا الرجل، يريد يزيد بن معاوية، قال: على بيع الله ورسوله، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، يعني هذا غدر، يعني غدر نقضتم وهو في الشام وأنتم في المدينة، نقضتم عهدكم وهو مبايعته، وسينصب لكم يعني لواء الغدر لواء يوم القيامة، فقالوا: هذه غدرة فلان. وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، وإن من أعظم الغدر إلا أن يكون الإشراك بالله، أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخلعن أحد منكم يزيد، ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر، يعني معنى ذلك يحذر أولاده وعن أحفاده وذويه أن ينقضوا ذلك. وفعلا هذا الأمر ثبت ووقعت يعني حرب الحرة. قال: فيكون صيلم بيني وبينه، المرفوع منه في الصحيحين، يعني معناه أن فرق بيني وبينه، بين من نقض ذلك العهد على يزيد بن معاوية، يريد ابن عمر رضي الله عنه ألا ينقض عهده. قال: وقوله: إن الله يعلم ما تفعلون، تهديد، هذا تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها، هذا توكيد شديد. وقوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، قال مجاهد وقتادة: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده، أنكاثا يحتمل أن يكون اسم مصدر، اسم مصدر نقضت غزلها معناه أنكاثا، يعني نقضت غزلها أنكاثا أي أنقاضا معناه، ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان، أي ولا تكون أنكاثا جمع نكث من ناكث، ولهذا قال بعدها: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي خديعة ومكرا، يعني يحلف بالله يعني تلبيسا على الناس وخديعة ومكرا. قال: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم، فإذا أمنوكم الغدر، فإذا أمكنكم الغدر بهم يعني غدرتم، فنهى الله عن ذلك لينبه بالأدنى على الأعلى، إذا كان قلناها عن الغدر والحالة هذه، فلا أن ينهى منه مع التمكن والقدرة بطريق أولى، هذا يعني تحذير لمن ينقض العهد بعد أن حلف لله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وأن تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر معناه أربع. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز، فعند ذلك ماذا يفعلون؟ فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز، فنهوا عن ذلك، هذا ما يجوز، بعد أن تحالفتم لا تنقضوا أيمانكم بعد توكيدها. وقوله تعالى: إنما يبلوكم الله به، قال سعيد بن جبير: يعني بالكثرة ابتلاء هذا. وقال ابن جرير: أي بأمره إياكم الوفاء بالعهد، هذا الأمر هذا ابتلاء، هل تمتثلونه أم لا؟ قال: وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، فيجازي كل عامل بعمله من خير أو شر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتكم، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.